الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. وقال صلى الله عليه وآله: علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. انتهى بحمد الله الكلام فيما يرتبط بأبحاث العدل الإلهي وما ترتب عليه، واستمرنا في هذا البحث فترة طويلة، تطوفنا فيها حول مجموعة من المسائل العقدية المعرفية المرتبطة ببحث العدل الإلهي. ننتقل الآن إلى المقصد الرابع، قال: في النبوة، يعني في الأصل الثالث من أصول الدين بحسب هذا الترتيب المتعارف، وهو أصل النبوة. قال الماتن قدس الله نفسه الزكية: قال المقصد الرابع في النبوة البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد كمعاضدة العقل فيما يدل عليه، واستفادة الحكم فيما لا يدل، وإزالة الخوف، واستفادة الحسن والقبح والمنافع والمضار، وحفظ النوع الإنساني وتكميل أشخاصه بحسب استعداداتهم المختلفة، وتعليمهم الصنائع الخفية والأخلاق والسياسات والأخبار بالعقاب والثواب، فيحصل اللطف للمكلف. هذا تمام الكلام في المتن الأول. قال: المسألة الأولى في حسن البعث. لا بد من إطلالة في هذا الحديث لهذا البحث، بحث النبوة. أولا لا بد أن نلتفت ما هي المبادئ التصورية. هنا المصنف لم يتحدث عن المبادئ التصورية، كان المناسب أن يبحث البحث في محورين: المحور الأول المبدأ التصور لتعريف من هو النبي، والبحث الثاني في تقسيم أبحاث النبوة من نبوة عامة ونبوة خاصة. لكن المصنف مباشرة دخل في البحث التصديقي، يعني في ذكر الأدلة على ضرورة بعثة الأنبياء، وذكر 9 أوجه أهمها الوجه الخامس كما سيتضح. بعد ذلك دخل في أبحاث النبوة العامة، ثم دخل في أبحاث النبوة الخاصة. فعلى هذا الأساس لابد أن نطل بإطلالة مهمة، وهي المبدأ التصوري: ما هو النبي، أو من هو النبي، أو بعبارة أخرى ما هي النبوة، ثم من هو النبي وما إلى ذلك. النبوة عرفها علماء الكلام قديما وحديثا، قالوا: النبوة سفارة من الله وبين ذوي العقول، سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده، لإزاحة علتهم في أمر معادهم ومعاشهم. إذن النبوة سفارة، واسطة بين الله وبين عباده للمكلفين لذوي العقول، والهدف منها كما سيتضح جليا هو رفع حاجات هذا الإنسان فيما يرتبط بمعاشه، يعني في عالم الدنيا، وما يرتبط بمعاده في العالم الآخر. ولذلك مأخوذ في حقيقة النبوة هو إسعاد الإنسان على المستويين، مستوى الدنيا والآخرة، يعني تلك الدساتير التي يأتي بها الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين وعلى أوصيائهم أجمعين، الهدف منها هو إسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة، وليست هي كما بعض التشريعات الأرضية البشرية التي إن ساهمت في إسعاد الإنسان إن ساهمت، إنما تساهم في إسعاده في حياة دنيوية فقط، إما ما يرتبط بالعالم الآخر وما بعد هذه الدنيا، لا تسع قوانينهم ولا تمتد قوانينهم إلى تلك النشأة. هذه مسألة مهمة، بينما النبوات والرسالات الإلهية هي تريد أن تسعد الإنسان في الدنيا والآخرة، خصوصا كما هو واضح بأن الإنسان في النتيجة هو وجود ممتد، وجود لا ينتهي، خلقه الله سبحانه وتعالى ممكن فقيرا، ولكن يمتد إلى النشآت الأخرى، ينتقل من نشأة إلى نشأة. الإنسان يكدح يسير في هذه النشأة، ينتقل نشأة أخرى وما إلى ذلك. ومن ثم نجد أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنما خلقتم للبقاء ولم تخلقوا للفناء. أنتم لم تخلقوا للفناء، أنتم خلقتم للبقاء، ليبقى الإنسان. وبالتالي بقاء يحتاج إلى مؤمنات، يحتاج إلى عوامل إسعاد توفر له ماذا؟ السعادة الحقيقية المرتبطة بوجود هذا الإنسان. وسيتضح إن شاء الله من خلال بعض البراهين من هو المشرع، من هو المخول أساسا لإعطاء القوانين والصياغات القانونية التي على أساسها يسعد هذا الإنسان في الدنيا والآخرة. إذن النبوة هي سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده لإزاحة علتهم في أمر معادهم ومعاشهم. على هذا من هو إذن النبي؟ النبي هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بإحدى الطرق المعروفة، هذا هو النبي. النبي من هو؟ هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بإحدى الطرق المعروفة، كما سيتضح ربما شيء منها في الأبحاث. هذا هو النبي، النبي هو مخبر عن الله بإحدى الطرق المعروفة. على هذا الأساس هذا هي المبدأ التصور لمعنى النبوة ولمعنى النبي. ثم يأتي طبعا البحث التصديقي، يعني ما هي الأدلة التي الآن سوف يأتي إن شاء الله الحديث عنها وفق ما ذكره الماتن عليه الرحمة، الشارح والماتن عليهما الرحمة. ثم البحث في النبوة يقع في مقامين. المقام الأول هو البحث عن النبوة العامة، يعني الحديث عن المسائل العامة لجميع الأنبياء، يعني النبوة تشترك في مسائل عامة مثل ضرورة بعثة الأنبياء، مثل عصمة الأنبياء، مثلا بعض الأنبياء لهم كتب، بعضهم مثلا لهم دساتير وما شاكل ذلك، أهداف النبوة مثلا صفات المميزة للأنبياء عن غيرهم، ما شاء الله، يعني مجموعة من الأبحاث التي يشترك فيها جميع من يشترك فيها جميع اللهم صل على محمد وآل محمد، يشترك فيها جميع الأنبياء. هذا النبوة نسميها النبوة العامة. ثم المقام الثاني يكون ويخص في النبوة الخاصة، ومعنى النبوة الخاصة هو أن يكون أو أن يعقد الحديث عن نبوة نبي من الأنبياء، مثل نبوة النبي نوح صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه السلام، نبوة إبراهيم، نبوة موسى، عيسى، نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وهكذا. هذا ما سيأتي إن شاء الله بيانه في الأبحاث المقبلة. هذا تمام الكلام في هذه المعنى. بعد أن اتضح هذا الحديث، نأتي الآن إلى ما نحن فيه من بحث المبدأ التصديقي لبحث النبوة. البحث التصديقي للنبوة هو كما قلنا ذكر الأدلة والبراهين على لزوم بعثة الأنبياء. لا شك ولا ريب هناك اتفاق جلي وواضح بين أهل الملل والأديان قاطبة على لزوم بعثة الأنبياء إلى الناس، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته البالغة على إرسال الأنبياء لهداية الناس وإرشادهم إلى طرق السعادة. طبعا هناك من خالف كما سأتي شبهتهم من رد عليهم البراهمة الذين ادعوا دعوة مخالفة للفطرة والعقل السليمين كما سيتضح، حيث أنكروا ضرورة بعثة الأنبياء. الآن يأتي الحديث ما هي تلك الأدلة التي ذكرت لبعثة الأنبياء. طبعا هناك المصنف ذكر تسعة أوجه، تسعة أدلة لضرورة بعثة. هي تقريبا ما يقارب العشر أو أكثر، ذكر المصنف تسعة أدلة على ضرورة بعثة الأنبياء، لكن أهم تلك الوجوه هو الوجه الخامس الذي قال عنه، لاحظوا معي، أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا، عندما قال: ومنها أن النوع الإنساني خلق لا كغيره من الحيوانات فإنه مدني بالطبع. هذا البرهان كما فعل جملة من علمائنا والمحققين قديما وحديثا يقدم هذا البحث كما ذكره الحكماء، ذكره المتكلمون، ولذلك نحن نذكره بشيء من التفصيل والتوضيح، ثم نأتي على مجمل ما ذكر من أبحاث، يعني يكون هذا هو الدليل الرئيسي أو الدليل الأشمل والأقوى تقريبا في المقام. كل أدلة جيدة، ولكن هذا الدليل اعتني به عناية خاصة لاحتواء على جوانب عدة توضح حقيقة ضرورة بعثة الأنبياء. فذلك نحن نبدأ به، يعني نقدم الدليل الخامس على غيره، ثم يأتي تباعا الأدلة التي ذكرها الماتن. عنوان هذا البحث كما عنونه الشيخ السبحاني قدس حفظه الله ورعاه في كتابه الإلهيات في المجلد الثالث صفحة 23، عنوانه: بحاجة المجتمع إلى القانون الكامل. هذا عنوان لهذا البرهان، البرهان الخامس على ضرورة بعثة الأنبياء. الأخوة اللي راجعون المجلد الثالث من كتاب الإلهيات صفحة 23 وفوق، نحن نحاول أن نستعرض هذا البرهان بما يتناسب وهذه الدراسة، ثم ننتقل إلى بقية البراهين التي ذكرها الماتن والشارح رحمة الله تعالى عليهما. إذن هذا البرهان هو البرهان الخامس التي ذكر في كتاب شرح التجريد للعلامة الحلي، والمتن كما هو معروف لي الخواجة نصير الدين الطوسي المحقق رحمة الله عليهما جميعا. هذا البرهان يستلعي منا ذكر مجموعة من الأمور، ثلاثة أمور ذكرت، ثم نقوم بتوضيح هذا البرهان. الأمر الأول هو أن الإنسان عنده نزوع نحو الحياة المدنية، وهذه مسألة واضحة، يعني لا يوجد شك عند أحد من الحكماء والباحثين في أن للإنسان ميلا إلى الاجتماع والتمدن، يعني يبحث عن الاجتماع، يبحث عن المدنية. فتجد الإنسان بشكل عام بالنوع الإنساني ينفر من الانعزال والحياة الغابات والصحاري المنفردة أو كهوف الجبال، لا بل تجده الإنسان عنده نزوع أن يشكل الأسر، ينتمي إلى مجتمع، أصلا يعيش الوحشة من خلال الوحدة والانعزال إذا لم يكن لها مضرر مثلا عقلي وعقلائي أو شرعي. فعلى هذا الأساس إذن تكامل الحضارة البشرية مرهون ماذا؟ بهذه الحياة الاجتماعية، بمرهون بكون الإنسان ماذا؟ يميل إلى الاجتماع وإلى التمدن. وهنا تعددت قراءات الحكماء في تفسير هذه الظاهرة، يعني ظاهرة الإنسان المائل أو الباحث عن المدنية والباحث عن ماذا؟ عن الحياة الاجتماعية. هناك تفسيران، يوجد تفسيران أو توجد نظريتان معروفتان لتفسير هذه الظاهرة. التفسير الأول هي نظرية أن الإنسان مدني بالطبع، وهذا ما أشار إليه حتى الشارع عليه الرحمة عندما قال في الأمر الخامس، ومنها عندما قال: فإنه مدني بالطبع، بطبعه يعني بدافع فطري محض يفر من الحياة الفردية ويميل إلى الحياة الاجتماعية. وهذه تقريبا النظرية الأشهر عند الحكماء قديما وحتى عند علماء الشرق والغرب حديثا تقريبا هي الأكثر رواجا. نظرية أخرى ويتبناها السيد العلامة الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية، ذكرها في تفسير الميزان، في أبحاث النبوة التي بحثها، في بعض المسائل، في بعض الأبحاث وبعض الكتب التي أشار إليها في جملة من كتبه، نظرية أن الإنسان مستخدم بالطبع لا أنه مدني بالطبع. يعني من جهة المبدأ لا يوجد هناك حذر أو لا يوجد هناك إشكال في كون الإنسان ماذا؟ مدني بطبعه. من أين هذا الإشكال؟ للإنسان ليس بالضرورة أن يكون مدنيا بالطبع، أو بأنه يفر من حالة الانفراد والانعزال، لا. هذه ما يقرأه السيد العلامة عليه الرحمة. إذن يقرأ القضية من هذه من هذا البعد، وهو بعد كون الإنسان ماذا؟ مستخدم بطبعه، يعني يستخدم غيره لأجل حاجاته، لكون الإنسان بمفرده لا يستطيع أن يرفع جميع الحاجات، وهو يعيش حياة تختلف عن حياة الحيوان، فيحتاج إلى من يطبخ له، يحتاج إلى من يخيط له ملابسه، يحتاج إلى من يخبز له، يحتاج إلى من يعالجه، يحتاج إلى من ماذا يصلح أرضه معه، يحتاج. هذه الحاجات لا يستطيع الإنسان بمفرده أن يرفعها، وبالتالي كون حياته توقف على رفع هذه الحاجات تجده مستخدم بالطبع، يعني يستخدم غيره لرفع تلك الحاجات، وغيره كذلك يستخدمه لرفع تلك الحاجات، فعملية استخدامية، عملية ماذا؟ تخادم وما شاكل ذلك. يعني يستخدم كل شيء في الطبيعة ومنها بني جنسه لصالح غرائزه ومتطلبات فطرته، وهذا كما قلت لا يمكن أن يحقق رفع تلك الحاجات إلا من خلال تشكيل إطار الحياة الاجتماعية. وبالتالي لولا أنه بحاجة فعلا إلى استخدام الغير لبقي هذا الإنسان ماذا؟ يعيش الانفراد والانعزال وما إلى ذلك. إذن الفارق الأساس بين النظريتين، وإن كانت نتيجة واحدة، الفارق في المنطلق. النظرية الأولى مدني بالطبع بفطرته وبطبعه، النظرية الثانية لا، ليس بفطرته أو محض فطرته، لا، إنما هو نتيجة الحاجة إلى رفع الحاجات، وبالتالي يرفعها من خلال الاستخدام فقط. بعبارة أخرى، لو أنه هيئت له كل هذه الأمور من دون أن يختلط بغيره، لا، ما مال إلى الاجتماع. يعني هناك شيء يحثه على الاجتماع وعلى الاندكاك وعلى الدخول في نسيج المجتمع، إنما هي حاجاته، ولولا هذه الحاجات لما احتاج هذا الإنسان إلى أن يدخل إلى ماذا؟ إلى دوائر المجتمع وإلى الحياة الاجتماعية. إذن الخلاف أو الاختلاف بين هاتين النظريتين إنما يكمن هو في المنطلقات وليس ماذا في النتائج. النتائج تقريبا واحدة، واضح؟ على هذا الأساس إذن الأمر الأول على كل تقدير نقول بأن سواء على النظرية الأولى أو على النظرية ماذا؟ الثانية، الإنسان بلا شك ولا ريب ماذا؟ هو يميل إلى الاجتماع وإلى تشكيل الأسر وإلى تشكيل المجتمعات وما إلى ذلك. إذن هو يميل إلى الحياة الاجتماعية وبغض النظر عن الدافع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو الحديث عن ضرورة حاجة الإنسان ماذا؟ حاجة الإنسان إلى القانون، أو حاجة المجتمع إلى القانون. حاجة المجتمع إلى القانون هذا أمر لا ريب فيه ومن الوضوح بمكان. لماذا؟ الإنسان في النتيجة هو يحب ذاته، وهذا الحب بالذات ليس دائما حب سلبي، فيه حب سلبي وفيه حب إيجابي، وعلى هذا الأساس الإنسان يميل إلى التملك، يميل أن يضع يده على الأشياء، أن يتملك الأشياء، أن يختص بالأشياء لنفسه دون غيره وما إلى ذلك. هنا هذا إذا كان الإنسان ألف هكذا، إنسان باء هكذا، إنسان جيم هكذا، إنسان دال هكذا، هذا الفرد، هذا الفرد، هذا الفرد، فلا شك ولا ريب ماذا؟ يقع التنازع بينهم على مستوى ماذا؟ ما تملكه أنت وما أملكه أنا، ويقع التنازع فيما ماذا؟ في شيء يدعيه هذا ويدعيه ذاك. وبالتالي هذه الحياة الاجتماعية يستلزم منها التشاجر، التناحر، التنافس، وبالتالي إذا لم يوجد هناك قانون يضبط أو يضبط حركة البشر مع بعضهم البعض لفنت البشرية، ولتكالب البعض على البعض، ولقهر البعض البعض وما إلى ذلك، لعدم وجود قانون ينظم الحياة الاجتماعية. إذن بعد وضوح أن الإنسان يميل إلى حياة الاجتماع سواء لكونه مدني بالطبع أو كونه مستخدم بالطبع، هذه الحياة الاجتماعية بطبيعتها تورث نوع من ماذا؟ من التناد، من التنافر، من التشاحن، من التنافس، من التشاجر، نتيجة ماذا؟ نتيجة الحاجات المتاحة، هذا يطلبها، ذاك يطلبها، هذا يتنفر من هذا، هذا يتنفر من ذاك، هذا يميل إلى هذا، ذاك يميل إلى هذا، وما شاكل ذلك. فبالتالي يعني ما الذي ينبغي عليه أن يعيش، أو هذه الحياة التي ينبغي أن تهيئ السعادة للإنسان، هي تكون مصدر شقاء هذا الإنسان. لكن كيف نرفع هذا الشقاء، كيف نرفع هذا التنافر، هذا التشاجر؟ لا يمكن إلا بقانون يقوم بضبط الحياة الاجتماعية، وبل ورد قواعد وصية قانونية ماذا تلقى بظلالها على هذا المجتمع لتقوم بتنظيمه وإبعاده عن ماذا؟ عن الحياة التشاحنية والتشاجرية وما شاكل ذلك. هذا بالنسبة للأمر الثاني، واضح إن شاء الله. بالنسبة للأمر الثالث، خب طبيعة الحالة، هذا السؤال إذا الآن اتضح عندنا ضرورة ماذا؟ ضرورة أن يكون هناك قانون. يأتي السؤال، من هو المخول لوضع القانون للبشرية؟ لا شك ولا ريب أن مهمة وضع القوانين للبشرية أمر صعب جدا وبعيد المنال، إلا لمن تجتمع فيهم الشرائط والمقومات الأساسية التي من خلالها نستطيع واقعا، التي تكون هذه مؤمنات لمن له الحق أن يضع ذاك القانون أو يضع تلك القانون. مثلا نحن عندما نأتي لمسائل جزئية الآن، قوانين الطب، قوانين الاقتصاد، قوانين السياسة، قوانين الاجتماع، قوانين حتى حركة السير، قوانين حركة المرور، هذه إذا لم يكن هناك أناس مؤهلون ذوي كفاءات وذوي خبرات، ما يستطيعون يعالجون المشكلة، بل قد بقوانينهم يعقدون المشكلة ويرفعون من منسوب الخطورة فيها، كما نجد قوانين تتبدل تتغير وما إلى ذلك. هذا في مواضيع جزئية، موضوع إشارة مرور، موضوع قانون طبي مثلا. لكن إذا كان الكلام على مستوى قانون ينظم جميع حياة الإنسان، بل أكثر من ذلك كما قلنا قبل قليل، الإنسان ليس فقط وجود يعيش على مساحة مادية ضيقة في هذه النشأة، بل له وجود ماذا؟ ممتد إلى تلك النشآت الأخرى. إنما خلق للبقاء ولم يخلق للفناء كما يقول أميرون عليه السلام. على هذا الأساس بعد تتضح خطورة من الذي يضع، أو أهمية الواضع للقانون، من هو المخول بأن يضع ماذا؟ القوانين التي من خلاله يسعد الإنسان. على هذا الأساس طرحت مجموعة شروط أساسية نذكرها، من المخول لوضع القانون. الشرط الأول، لا شك أن يكون المقنن والمشرع للإنسان هو أن يكون عارفا ماذا بحقيقة هذا الإنسان. هذا وضع القوانين فرع ماذا؟ فرع معرفة من نضع له القانون. هذه خطوة مهمة، أن لابد أن يكون المقنن عارفا بحقيقة هذا الإنسان، هذا الإنسان المعجون الإلهي العجيب، وبتعبير جملة من علماء الغرب، الإنسان ذلك المجهول واقعا، حقائقه على مستوى بدنه وهي التي تحت أيدي الأطباء وتحت المجهر الطبي والمشرط الطبي، ماذا يجدون العجائب والخفايا يوم بعد يوم، فضلا عن روحه ذلك الوجود المجرد الذي لا تناله أيديهم أو تناله مشرط الجراحة والمجهر الطبي وما شاكل ذلك. إذن لابد أن يضع القانون موجود، يعرف حقيقة الإنسان على مستوى جسده، وحقيقة الإنسان على مستوى ماذا؟ روحه. ينظر، يعرف غرائزه، فطرياته، يعرف ما يضره، يعرف ما ينفعه، يعرف مشاكله، يعرف علاجها وما إلى ذلك. إذن هذا الإنسان لابد ماذا؟ أن يكون معروفا تمام المعرفة لدى من؟ لدى المقنن. فإذا كان المقنن لا يعرف حقيقة الإنسان أو يعرف جانبا من الإنسان فقط دون جانب، هذا لا يكون مخولا لوضع القانون، لأنه قد يضع قانونا يصلح جهة ويفسد جهة، يحفز أمور في حياة هذا الإنسان، ولكن ماذا؟ يثبط أمورا أخرى في حياة الإنسان. إذن يجب أن يكون هذا الشرط الأول، يجب أن يكون المقنن ماذا؟ هو الواقف على حقيقة هذا الإنسان بكامله، بجميع ماذا؟ بجميع منعطفات وجوده. هذا الشرط الأول. ولا شك ولا ريب بأن عندما نحن نأتي ونتساءل من الذي يكون عارفا بحقيقة الإنسان، لا يمكن إلا أن نقول من هو الذي خلق هذا الإنسان، وهو الله سبحانه وتعالى. الذي خلق هذا الإنسان هو المخول بأن يضع وأن يرسم وأن ينضد لنا إنجاز التعبير تلك القوانين لإسعاد هذا الإنسان، لأنه العارف بحقيقة جسده وروحه وغرائزه وفطرياته وجدانياته، ما يصلحه ما يفسده ما إلى غير ذلك. من هنا القرآن يصرح كما في قوله: وإن الحكم إلا لله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وما إلى ذلك. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن لا يكون الواضع للقانون أو أن لا يكون المقنن منتفعا بالقانون. وهذه معضلة. نحن عندما نسبر القوانين الأرضية، القوانين البشرية، نجد بجلاء ووضوح ماذا نجد؟ ماذا؟ نجد أن المقنن مهما تسامى مهما تعالى، لكنه لا يخلص من مسألة ماذا؟ أن يضع قانونا ماذا؟ يرتبط بنفسه، يعني قانون يستثمره لنفسه، أو لا يستثمر هذا القانون لأجل طائفته، لأجل بلده، لأجل عرقه، لأجل جغرافيته، لأجل مجتمعه، على حساب مجتمعات أخرى. كما نجد الآن القوانين الغربية بشكل عام، لا نقول بشكل تفصيل، بشكل عام تميل ماذا؟ الميل أن ترفش الغرب على حساب الشرق مثلا، تضع قوانين حتى ما تسمى بمنظمات حقوق الإنسان تجد الثقرات الموجودة فيها وما إلى ذلك، تجد تضخيم بعض القضايا وتصغير بعض القضايا لأجل مصالح كلية أو جزئية هم يحتاجونها أو ما شاكل ذلك. إذن لابد أن يضع القانون موجود ليس له صلة بها صح تعبير، ليس له مجال أو ليس هو محلا للانتفاع بهذه القوانين، بل يضعها خالصة لإسعاد من هذا الإنسان. ونفس الكلام هو الكلام، هذا لا يكون إلا من هو إلا من خلق هذا الإنسان وأوجد هذا الإنسان لكي يعيش السعادة الأبدية في الدارين، وهو الحق سبحانه وتعالى. وطبعا عندما نقول الحق، ومن خولهم كالأنبياء المعصومين، الأولياء المعصومين، كما هو واضح على القول بالولاية التشريعية. فعلى هذا المعنى إذن ليس من السهل وليس من الإمكانية أن يضع إنسان عادي غير معصوم، إنسان غير مخول من قبل الحق سبحانه وتعالى، أن يضع قانونا ماذا للبشري، لأنه يلحظ مصالحه ومصالح قومية، قبيلة، عائلة، أهل، كذا، كما نجد والمجتمع أو نجد الساحة فيما يرتبط بالقوانين والإرباك الموجود في القضايا القانونية، تجد هذه المسألة جلية واضحة، مسألة الانتفاع من القوانين على حساب، يعني هذا ينتفع بها على حساب الآخرين. هذا شرط مهم. كذلك من الشروط التي تذكر لمسألة إذن على المستوى الشرط الثاني كما قلنا، في القانون الذي الكامل لا يتحقق إلا إذا كان واضعه من مجردا عن حب الذات وهو الانتفاع الشخصي كما هو واضح. الشرط الثالث هو أن يكون هناك ماذا؟ يعني أن تكون هناك ماذا؟ أن يكون هذا القانون مبتني على عقيدة وإيمان بالغيب، يعني لكي يسري هذا القانون في شريان المجتمع يطبق، لابد أن يكون المطبق مرتبطا بالغيب، مرتبطا ماذا؟ بقوة كبرى، لتكون هي الضمانة لإنجاح هذا القانون. يعني الآن أنتم القوانين مثلا قوانين السير والمرور، إذا ما وضعوا لنا الرادار مثلا الشيء المخفي، وأن كان يعلن عنه لا لكنه ماذا مع ذلك له دور كبير في ضبط حركة السير. فمن باب أولى هذا الإنسان الذي يعيش في كل من عطفات حياته، هذا الإنسان ماذا؟ هذا الإنسان يحتاج إلى إيمان بالغيب، يحتاج إلى أن يؤمن بأن هناك رقيب على تصرفاته، على سلوكياته، أنه سوف ينتقل من هذه النشأة إلى نشأة أخرى يحاسب فيها. كل هذه من الأمور التي ماذا تجعل تكون أو تكون ضمانات لإجراء هذه القوانين، وإلا تكون هذه القوانين خاسرة إذا لم يكن هناك ضمانات وهناك ماذا انصح التعبير عقيدة مبنية على الإيمان بالغيب والإيمان بقوة كبرى تراقب الإنسان في ليله ونهاره في حياته في كل منعطفات حياته، سواء حياته الشخصية الاجتماعية الأسرية كذا إلى غير ذلك، وإلا ما نستطيع أن نستثمر هذه القوانين. هذه تقريبا تكون هذا الشرط الثالث. على هذا الأساس نقول هكذا، نقول نحن عندما نضع نرى أن الإنسان وجود اجتماعي واضح، وبالتالي هذا الإنسان يحتاج إلى القانون، والقانون لا يمكن فيه إلا من تتحقق فيه هذه الشرائط، فلا شك ولا ريب يكون نحن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو المشرع للقوانين التي تسعد هذا الإنسان، لأنه هو العارف، لأن من الشرط الأول أن يكون مقنن عارف بحقيقة الإنسان، وهذا لا يكون إلا لله ولمن أطلعهم الله على حقيقة الإنسان كالمعصومين، كما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الشرط الثاني كذلك لا ينطبق إلا على الله سبحانه وتعالى، هو المنزه الذي يستطيع أن يضع تلك القوانين. الشرط الثالث كما قلنا تشريع القانون لابد أن يكون على صرح الإيمان والاعتقاد، لأنه لابد أن يكون المقنن يدعو إلى عبودية وإلى طاعة ماذا وإلى عبادة الحق سبحانه وتعالى، وبالتالي تكون هذه الإطاعة وربط الإنسان بالعالم الغيبي من الضمانات المهمة لتطبيق القانون، وبالتالي تكون القوانين مفيدة في إسعاد هذا الإنسان. إلى هنا يتلخص عندنا مجموعة الأمور. الأمر الأول خلاصة البرهان، واضح الآن إلى هنا إن شاء الله. خلاصة البرهان نقول هكذا، أولا أن الإنسان بلا شك هو مدني بالطبع، أن الإنسان يميل الحياة الاجتماعية إما لكونه مدني بالطبع أو مستخدما بالطبع، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الحياة الاجتماعية لا تستقر ولا تتماسك إلا بوضع ماذا إلا به تعريف أعضاء المجتمع على وظائفهم وحقوقهم، وهذا لا يكون إلا بالتقنين، أن يكون هناك قانون يعرف كل من يعرف كل من أفراد المجتمع حقه وما شاكل ذلك. هذا ثانيا. الثالث أن مهمة التقنين قضية ماذا ليست يستطيع الكل أن يحققها إلا أن تتوفر فيه، يعني لا يكون مقنن القوانين أي شخص أو أي موجود، لابد أن تتوفر في ذلك الشخص مجموعة من الشروط، معرفة الكامل بحقيقة الإنسان، عدم انتفاعه كما قلنا من القانون، أن يبني قانون على الإيمان بالغيب وما شاكلك أو على صرح الإيمان. الرابع هذه الشروط لا يمكن أن تتوفر إلا في الحق سبحانه وتعالى. هذه المقدمات الأربع، وإلى هذا نخلص إلى هذه النتيجة. إذن لا يمكن أن تسعد البشرية إلا من خلال إرسال الأنبياء وبعثة الأنبياء الذين هم ماذا ينقلون لنا الدستور الإلهي والقانون الإلهي لإسعاد البشرية، ومن دون الأنبياء ومن دون الرسل ماذا لا يمكن ذلك. واضح من خلال المقدمات الأربع نستكشف ضرورة بعثة الأنبياء، هذا لازمه الحتمي للمقدمات الأربع، والنتيجة الحتمية للمقدمات الأربع التي سقناها ماذا هو ضرورة بعثة الأنبياء، لكون الأنبياء هم الذين ماذا يأتون بالقوانين والدساتير الإلهية التي تقوم بمهمة إسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة. واضح. ولذلك القرآن يشير إلى هذه الحقيقة كما في قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، كما في سورة الحديد الآية 25. فبالتالي الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن القيام بالقسط هو عبارة عن ضبط المجتمعات بالنظم والقوانين لتؤمن الأرضية لسلوك الإنسان واستقامته، وتتحقق على هذا قاية إرسال الرسل وهداية البشرية وأسعادهم في الدنيا والآخرة. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في هذا البرهان، هذا البرهان الأساس أو المهم صح التعبير، والذي هم ذكره الحكماء من جهة ومتكلمون من جهة، يعني المحققين المتكلمين من جهة وغيرهم من جهة، يعني في 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 مسألة ضرورة بعثة الأنبياء. إلى هنا يتضح بأن عندنا أوجه تسعة ذكرها المصنف لضرورة بعثتنا في البحث، يعني في المبدأ التصديقي، وأهم تلك الأوجه ما هو؟ هو الوجه الخامس الذي احنا طبعا قدمنا لأهميته إن شاء الله في الحديث في الجلسة المقبلة في الدرس المقبل، نتكلم عن بقية الأدلة والبراهين. قال: المسألة الأولى في حسن البعثة، إن شاء الله مرة واحدة نقرأه بعد ذكر بقية البراهين اللي كما قلت هو البرهان الخامس. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.